بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
رحب بكم من سبوتنيك في موسكو مستمعينا إلى حلقة جديدة من بلا قيود، نقدمها لكم نغم كباس
وفهيم أسراني. وفي موضوع حلقتنا لهذا اليوم،
الجيش الليبي يحتج بشدة على توقيع مذكرتي التعاون الأمني والبحري، ويعتبر تركيا طرفا مباشرا في الأزمة الليبية.
والكونغرس الأمريكي يعتمد قرارا ضد مشاركة روسيا في مجموعة السبع الكبار.
مجلس الأمن الدولي يناقش التطورات في العراق، وروسيا تأمل بعدم حدوث فراغ دستوري هناك.
وإسرائيل تواجه أزمة حكم واحتمال إجراء انتخابات للمرة الثالثة خلال عام.
نعم، كانت هذه العناوين. نبدأ التفاصيل معك فهيم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ من الملف الليبي، إذ أثار الاتفاق العسكري الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية اعتراضات واسعة على المستويين الداخلي والإقليمي والعربي، إذ يمثل أي جانب يتعلق بالتسليح في الاتفاق خرقا لقرارات مجلس الأمن بفرض حظر السلاح على ليبيا حسب كثير من المراقبين.
وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية رفضها القاطع للاتفاقيات البحرية والأمنية الموقعة مع تركيا، مطالبة مجلس الأمن ودول حوض المتوسط التدخل لمواجهة ما وصفتها بالمخططات التركية وإحباطها وكبح جماحها في استعادة نفوذها المدمر بالمنطقة كما كانت عليه في حقبة الدولة العثمانية.
كما لفتت إلى أن تركيا باتت طرفا مباشرا مهددا لمصالح الشعب الليبي في قيام الدولة وفي أمنه واستقراره بدعمها للإرهاب والجريمة بتهريب كافة أنواع الأسلحة والتقنيات العسكرية الحديثة لصالح المجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، إضافة لتهديد تركيا لمصالح دول المنطقة من خلال محاولتها السيطرة على مقدرات ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية بحوض البحر الأبيض المتوسط الغنية بالثروات ما بعد المياه الإقليمية الليبية، بما يدخل المنطقة في صراع مصالح إقليمية لمواجهة الأطماع التركية، وهو ما يهدد السلم والأمن الدوليين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن بلاده لن تسحب سفن التنقيب من شرق البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن الاتفاق مع حكومة طرابلس سيطبق بجميع بنوده بالرغم من اعتراض كل من مصر وقبرص واليونان.
ووصفت مصر المذكرة التركية الليبية بأنها معدومة الأثر القانوني، ومعتبرة أن اتفاق السخيرات السياسي يخول مجلس رئاسة الوزراء الليبي كله وليس رئيس المجلس منفردا عقد الاتفاقيات الدولية.
وكنا في بلا قيود قد حاورنا الخبير في الشأن الليبي علي الكاسح حول هذا الموضوع، إذ قال إن حكومة السراج لا تملك الحق في توقيع الاتفاقيات الدولية ولا تمتلك الأهلية القانونية بعد إلغاء اتفاق السخيرات الذي شكل القاعدة الدستورية لحكومة الوفاق.
ما يسمى بحكومة الوفاق تخولت نتيجة لما يسمى باتفاق الصخيرات، وهذا الاتفاق تم إلغاؤه، يعني في طرفين غير متفقين التقوا في الصخيرات، ومن خلال هذا الاتفاق تخول المجلس الرئاسي على أساس أن إذا نجح هذا الاتفاق تكون حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية إن صح التعبير. لكن بما أن الاتفاق الصخيرات أصبح ملغي وغير مقبول لدى الأطراف، وبلسان أيضا حكومة المجلس الرئاسي عبروا فيه أكثر من مرة بأن لم يعد هناك ما يسمى باتفاق الصخيرات. من جانب آخر، حسب تصريحات وزير ما يسمى بحكومة الوفاق الداخلية لباشا آغا، تكلم على الميليشيات هي التي تسيطر على المشهد في ليبيا. إذن هي حكومة ميليشيات وليست حكومة ذات طابع جماهيري أو شعبي، بمعنى آخر أنها لا تستمد قوتها من الكتلة الشعبية في ليبيا.
كما أضاف أن الاتفاق يعكس الأطماع التركية في ليبيا ويصب في مصالحها فقط.
هذا الاتفاق هو إرضاء لتركيا وأطماعها في المنطقة، ليس في ليبيا فقط، شاهدنا في سوريا، شاهدنا في عدة مناطق أخرى في العالم العربي. هو إحياء لما يسمى بالدولة العثمانية السابقة والعثمانيين الجدد وغيرها من الأطماع التي يظهرها هذا أردوغان. في ليبيا المجموعات التي وقعت هذا الاتفاق هي ما يسمى ببقايا الانكشارية في ليبيا التي ما تعود وصولهم إلى تركيا، وسبق أن قالوا أنهم ينتمون إلى تركيا، فبالتالي يريدون تركيا أن تعمل كباديغارد في ليبيا وتحافظ على بقائهم في ليبيا مقابل أن يقدموا لها التنازلات ولو كانت ليبيا بالكامل، كما صرح العديد منهم وفي العديد من التصريحات أن العرب الذين يسموننا نحن البدو، يقولوا البدو لا يحق لهم الحكم ليبيا بقدر ما يحق لهم الرعي والغنم، وهذا ما يصلحون فيه. في أكثر من مناسبة صرح بها غلاتهم العنصريين. السراج من أصول تركية، مدينة نصرات التي تدعم هذا الاتفاق أغلبها من أصول تركية، العرب الذين يسكنون مصراتة تم طردهم من مصراتة وتم محاربة جميع المناطق العربية ذات الطابع العربي، مهاجمتها في المنطقة الغربية وأيضا في المنطقة الشرقية، فبالتالي هو نوع من أنواع العنصرية التي يمارسها أردوغان باستخدام بيادقه في ليبيا. وهذا الاتفاق جاء في مرحلة يثبت فيها أن هؤلاء أحمق من الحمق.
الكاسح أشار إلى أن التفاهم بين تركيا وحكومة السراج موجهة ضد مصر التي تربطها بليبيا مصالح وعلاقات أقوى وأكثر عمقا من تلك التي تربط ليبيا بتركيا.
يتحدثون عن حكومة معترف بها دوليا، هل الديمقراطية هي أن يعترف بها الشعب هذه الحكومة أم أن يعترف بها العالم؟ الحقيقة هو أن تم تنصيب مجموعة من الاستبداديين العملاء في الواقع ليسوا للشعب الليبي، هم لا يفكرون في مصلحة الشعب الليبي، هم يفكرون في مصلحة المجرمين الموجودين في طرابلس والعصابات والميليشيات ومصالح الدول التي تدعمهم، تركيا أو أي دولة أخرى، قطر أو غيرها من الدول. يا أخي لا تربطنا علاقات بتركيا بأي شكل من الأشكال، لا حدودية ولا شيء آخر، ولا حتى تاريخية، عدم فترة الاستعمار اللي استعمروا فيها المنطقة العربية 500 سنة وخلفوها ورجعوا للوراء. أما مصر فتربطنا بها حدود مشتركة، مصلحتنا حتى الأمن القومي الليبي يرتبط على الأمن القومي المصري، والأمن القومي المصري مربوط بالأمن القومي الليبي، يعني العلاقة تاريخية أمنية اجتماعية دينية بكل ما يجمع ليبيا ومصر من تعددات. الاتفاق لو حتى جاء بما يسمى بالحكومة المعترف بها دوليا والتي لا تملك اليوم في هذه اللحظات في نتكلم ممكن 30% من مساحة ليبيا وأقل، يعني مساحة جغرافية، يعني إذا كان نظرنا لسيطرة الجيش اليوم، الجيش على تخوم طرابلس يكاد ربما شهر أو شهر آخر تنتهي هذه إن شاء الله هذه الحرب بذمة هذه الميليشيات، لكن هو محاولة لخلق الدور المصري في ليبيا. وأيضا كما قلت أنها اتفاقية فقط استبدادية، يعني لا تعني الكثير في الحسابات السياسية.
استمعنا إلى الخبير في الشأن الليبي علي الكاسح.
نعم فهيم، أريد أن أضيف تعليق هنا حول هذه الاتفاقية. هي صحيح أنها وقعت ولكن هي غير قانونية، لأنه يجب أولا التوجه إلى الأمم المتحدة لشرعنتها أو لتصبح فاعلة. هل تعتقد بأن تركيا ستنجح بالحصول على الموافقة من الأمم المتحدة؟
يعني هو من جهة هذه الحكومة من حيث من جهة القانونية معترف بها دوليا، ولكن من حيث الواقع ليس عليه إجماع داخل ليبيا، وهذا ما أشار إليه وكانت نقطة مهمة أشار إليها السيد الكاسح، بأن هذه الحكومة وإن كانت تتمتع بشرعية أو باعتراف دولي لكن لا تتمتع باعتراف داخلي، وهذا هو الأهم والأساس.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
وننتقل إلى مشروع القرار الذي تبناه مجلس النواب الأمريكي الكونغرس بالأغلبية الساحقة ضد مشاركة روسيا في مجموعة السبع الكبار، متذرعا بعدم احترام روسيا للسلامة الإقليمية لجيرانها، فضلا عن الالتزام بمعايير المجتمعات الديمقراطية حسب مزاعم الكونغرس.
إلا أن احتمال مشاركة روسيا ما زال قائما رغم هذا القرار، لأن القائم بأعمال رئاسة البيت الأبيض ميك مولفاني لم يستبعد في وقت سابق مشاركة روسيا بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو أيضا ما دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي شدد على أهمية الحوار مع روسيا.
وعلى خلفية أحداث شبه جزيرة القرم، رفضت المجموعة عقد اجتماع في سوتشي الروسية واجتمعت بدلا منه في بروكسل عام 2014 بعد استبعاد روسيا من الاجتماع.
تعليقا على هذا الموضوع، اعتبر أليكسي فينينكو أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو الحكومية وفي حديث لبلاي قيود بأن هذه الخطوة هي استمرار لسياسة الولايات المتحدة غير الودية مع روسيا.
هذا عمل سياسي بحت. أولاً روسيا لا تشارك بهذه الصيغة، وثانياً لا يوجد أي قرار من قبل دول مجموعة السبع الكبار بعودة روسيا إلى هذه المجموعة، ثالثا، هذا مجرد استعراض أمريكي ودليل على أن الولايات المتحدة ضد روسيا وتعارض عودتها، ولكن عموما روسيا لا تستميت في العودة إلى المجموعة، ومشروع القرار دليل على أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة اتباع سياسة غير ودية في العلاقات مع روسيا.
استمعنا إلى أليكسي فينينكو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو الحكومية. هل تعتقد فهيم بأن روسيا مستميتة للانضمام إلى مجموعة السبع؟
والأمر ليس كذلك، لأنه من حيث الواقع روسيا تتمتع بثقل اقتصادي وسياسي وعسكري مؤثر في العالم، ومحاولة استثنائها من أي يعني مكونات سياسية واقتصادية وعسكرية لن يكون له هذا التأثير، لا سيما مع نضوج العلاقات الروسية الصينية إلى مستويات غير مسبوقة في كافة المجالات، وإحنا كنا شاهدين على توقيع اتفاقية تمرير الغاز بين روسيا والصين، وهذا يعني يعتبر قرار تاريخي وله أهمية استراتيجية كبيرة جدا فيما يتعلق بالمكانة الدولية لروسيا والصين على حد سواء في الظروف الحالية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل إلى الملف العراقي، إذ اتهمت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخرت السلطات العراقية باستخدام القوى المفرطة ضد متظاهرين سلميين، ما أسقط أكثر من 400 قتيل وما يزيد عن 19 ألف مصاب منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق مطلع أكتوبر تشرين الأول الماضي.
نعم، هذه الأرقام مرعبة بصراحة فهيم، 400 قتيل و19 ألف مصاب. لا أعتقد بأن هناك ثورة في المنطقة خلال هذا الوقت القصير تم فيها قتل كل هذا العدد من المدنيين.
نعم، تبعت آراء بعض المعلقين والمراقبين الأوضاع في العراق، الرقم لا يوضح المسؤولية بشكل متزن، لأنه هناك تقارير تحدثت عن وجود قناصين تعمدوا إطلاق النار على عدد من المتظاهرين لصب الزيت على النار إن صح التعبير، كما إنه لم يشر في إن صح التعبير الاعتداءات المضادة يعني من قبل بعض أو ما يسمى في بالعراق بالمندسين في هذه المظاهرات، وقيامهم أيضا باستهداف وقتل عدد من رجال الأمن. ويعني هذا للأسف يعني إن صح التعبير يفرغ هذا التقرير من مصداقيته،
لأنه ربما هي 400 التي ذكرها التقرير هي بين رجال أمن ومدنيين وليس فقط مدنيين.
هي قالت ضد متظاهرين سلميين، وبالتالي بطبيعة الحال رجال الأمن ليسوا متظاهرين.
حصرت بالمتظاهرين الرقم. نعم، ماذا قالت إذن المسؤولة الأممية أيضا خلال جلسة مجلس الأمن اليوم حول الحالة في العراق؟ قالت إن السلطات المعنية في بغداد تستخدم القوة المفرطة ضد متظاهرين سلميين خرجوا للمطالبة بحياة أفضل لبلدهم.
ويشار هنا إلى أن الاحتجاجات يعني دفعت بحكومة عادل عبد المهدي للاستقالة يوم الأحد الماضي، ومع ذلك ما زال المتظاهرون يرفعون مطالب من بينها مكافحة الفساد ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين داخل السلطة ورحيل بقية مكونات النخبة السياسية الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والافتقار الكفاءة.
نلاحظ فهيم في جميع المظاهرات بالمنطقة، منطقة بلاد الشام، هي تبدأ بمطالب اقتصادية بداية، ثم ترتفع هذه سقف هذه المطالب يرتفع ويصبح استقالة، يطالبون باستقالة حكومة ثم بمكافحة الفساد وملفات الفساد واستقالة الرجال الفاسدين في السلطة، وهكذا يعني كالكرة التي تتدحرج وتزداد وتزداد وتزداد. وبالمناسبة الاستقالات، إن كان في لبنان استقال وزير رئيس الوزراء أو في العراق، لم يهدئ الاحتجاجات أبدا.
هو لم يهدئ الاحتجاجات فقط، بل أنه أيضا أثر على موجة وعنفوان هذه الاحتجاجات، باعتبار أنه يعني أوروبا الشرقية شهدت الكثير من الثورات، ما توصف بالثورات الملونة، لكن بالحد الأدنى كانت هناك قيادات على الأقل معروفة. في الحالة اللبنانية والعراقية ليست هناك قيادات معروفة، هي قيادات مجهولة، وبالتالي يعني الحديث عن يعني احتمال أن توفر هذه الأجواء الفرصة لبعض المتدخلين هي احتمالات قائمة بطبيعة الحال، لأنه تجارب الدول الأخرى حتى في بلدان أوروبا الشرقية وبعض جمهوريات التحالف السابق أثبتت أنه هناك أناس يدخلون على خط الاحتجاج ويصعدون، يساهمون في التصعيد من أجل شعارات ليست مطروحة بشكل مناسب بشكل مباشر، وإنما ما وراء الكواليس إن صح التعبير.
نعم، موسكو فهيم تراقب الأوضاع في العراق عن كثب، وأعربت على لسان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن أملها في عدم حدوث فراغ في السلطة بالعراق بعد استقالة رئيس وزرائه وسط الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد.
نعم، وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي قال نيبينزيا أن روسيا تأمل في أن تنجح الكتل البرلمانية الكبرى وفي أطر زمنية يحددها الدستور العراقي في اختيار مرشح عليه إجماع لمنصب رئيس الوزراء، ومنع حدوث فراغ سلطة في العراق يهدد بتصاعد بالغ الخطورة للأزمة السياسية الداخلية، مضيفا أن ذلك سيسهم في تجاوز الخلافات الداخلية وعودة الاستقرار إلى العراق.
وتعليقا على جلسة مجلس الأمن، لم يستبعد المختص في القانون الدولي علي التميمي في حديث لإذاعتنا أن يؤدي بحث ملف انتهاك حقوق الإنسان إلى فرض عقوبات على بغداد.
هذه بدايات، يعني بدايات عودة العراق إلى العقوبات الدولية برأيي، لأنه يعني انتهاك حقوق الإنسان ستؤثر كثيرا على الموقف العراقي الدولي، وخصوصا ما يتعلق ب يعني القناصة واستخدام القنابل القاتلة مع المتظاهرين. سوف تجعل مجلس الأمن يبدأ في عقوبات التدرجية، والعقوبات التدرجية التي نصت عليها المواد 39 إلى 51 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث تبدأ بالإنذار والتنبيه، ومن ثم ربما نبدأ بالعقوبات الاقتصادية، ثم الدخول إلى معمعة الفصل السابع للميثاق. ومعروف أن العراق هو خرج من الفصل السابع بموجب القرار 2390 لعام 2017، لهذا أعتقد يعني انه احنا الان طبعا تحت الفصل السادس لوجود متعلقات ماليه مع الكويت، لهذا اعتقد يعني الامور تسير بهذا الاتجاه، يعني باتجاه العقوبات الدوليه، وخصوصا اذا يعني ارتفعت وتيره انتهاكات حقوق الانسان. يعني هذا من ناحيه، هو تقريرها ركز على الفساد الاداري والمالي، ونعرف جميعا انه السيد برهم صالح رئيس الجمهوريه طالب من مجلس الامن من الامم المتحده العفو انه تعتبر الفساد الاداري هو يعني جرائم ضد الانسانيه. وبما انه القضاء العراقي لحد الان يعني ما اصدر قرارات مرقبض على رؤوس كبيره، فاعتقد انه حاله ملف الفساد سيكون إلى المحكمة الجنائية الدولية من مجلس الأمن، وهي صلاحية مجلس الأمن أن يحيل الملف إلى الجنائية الدولية.
استمعنا إلى تعليق ضيفنا المختص في القانون الدولي علي التميمي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الإسرائيلي فهيم، وأزمة الانتخابات التي لم ينجح من خلالها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة لا برئاسته ولا تشاركية مع بني غانتس، وهذا ربما يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة للمرة الثالثة خلال عام. ماذا تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية بهذا الصدد فهيم؟ هل سيخوض نتنياهو الانتخابات مرة أخرى؟
يعني وفقا لبعض الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية، على ما يبدو أنه سيخوض هذه الانتخابات بنيامين نتنياهو، إذ أن هيئة البث الإسرائيلية والتي أفادت وأكدت بأن نتنياهو بدأ بالفعل الاستعدادات لجولة ثالثة من الانتخابات.
الخبير بالشأن الإسرائيلي أكرم عطالله أكد خلال مداخلة مع بلا قيود أن نتنياهو إذا ما خاض الانتخابات سيحصل على نفس النتيجة بسبب قضايا الفساد التي يواجهها، ولأن غريمه غانتس قادر على تشكيل الحكومة بدون نتنياهو وحزبه.
واضح أنه أولويات الإسرائيليين تغيرت حتى الانتخابية، يعني أصبح لديهم مشروع الاستيطاني أهم من دولة القانون وشفافيتها. نحن عضو مجتمع يمين، لهذا هناك فرص لنتنياهو لأن يخوض الانتخابات ويحصل على أرقام تقريبا مشابهة للأرقام التي حصل عليها في الدورتين السابقتين. واضح أن هناك ملفات تطارد نتنياهو، القضاء والمدعى العام للدولة، هذا يضعف رغبة أي شريك لأن يسارع إلى تشكيل حكومة مع نتنياهو. هذا ثانيا، غانتس يشعر أن الانتخابات القادمة إذا ما حصلت بصالحه، أنه سيكون مرشحا أمام رئيس وزراء مجروح متهم بالفساد أمام الرأي العام. العام الانتخابات القادمة ستكون في صالح. ثالثا الأهم أنه بنيامين نتنياهو يفاوض باسم أو حزب الليكود يفاوض باسم كل الأحزاب الدينية باسم كتلة من 55، وهذه هي العقدة التي وضعها نتنياهو في المنشار. نتنياهو في اليوم الثاني للانتخابات جمع اليمين الديني والقومي وتعهدوا بأن يكونوا كلهم كتلة واحدة. نتنياهو خاف أن يذهبوا للتحالف مع جانت، أراد أن يضمنهم ألا يتركوه. ثم اكتشف لاحقا أثناء فوضات مع جانت أنه هؤلاء أصبحوا عبء عليه، لولاهم لشكلت ربما الحكومة. ولكن حزب الليكود يفوض على 55 باسم كتلة من 55، وهذا ما لا يريد جانت لسببين. أولا هو ليس مضطرا أن يأخذ الأحزاب الدينية بسبب وجود علمانيين في قائمته، يأير لبيد على رأسهم يش عتيد ويأير لبيد يريد مستقبل العلماني. والمسألة الثانية، لماذا يبدو في الحكومة وحزب صغير وفي البرلمان حزب من 33 وشريك من 55 والشريك الأضعف بهذا الشكل، في حين أنه قادر على تشكيل حكومة من حزبه وحزب الليكود فقط، ليس بحاجة إلى حزب يعني.
كما أوضح عطلة أن نتنياهو يثير مسألة الاستيطان مؤخرا بشكل واضح للحصول على أصوات أكثر من قبل المستوطنين وأيضا تأييدهم في الانتخابات المقبلة.
يعني واضح هذه زي تأييد المستوطنين له، هذا يدرك نتنياهو ويعمل على ذلك. نتنياهو يعزز الاستيطان وبالتالي يحصل على أصوات. إذا نتذكرنا أن هؤلاء كانوا يعطون قوتهم ربما لحزب نفتالي بنيت أو حزب ليبرمان أو فيكتور ليبرمان، رأينا أن هذه الأحزاب ضعفت لصالح نتنياهو وصالح حزب الليكود. وبالتالي يعني هذا التنظير للاستيطان بالتأكيد هو يأخذ من الأحزاب الدينية لصالحه ويدرك هذا.
استمعنا إلى تعليق الخبير بالشأن الإسرائيلي أكرم عطلة.
نعم، يعني في الفترة الأخيرة لاحظنا بعض الخطوات التي يسعى نتنياهو من خلالها إلى تحسين وضعه السياسي والانتخابي. هو حصل على دعم أمريكي سواء من خلال الاعتراف بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، الاعتراف بالمستوطنات في الضفة الغربية، فضلا طبعا عن ما سبق ذلك من اعتراف أمريكي بأن أو بالسيطرة الإسرائيلية على هضبة الجولان. ومع ذلك يعني على ما يبدو بأن ذلك لم يسعف كثيرا ولم يرفع من حظوظه الانتخابية، أو أنه أبقى على مخاطر أن يفشل سياسيا. وكما تعلمين ويعلم مستمعي الأكارم بأن فشله السياسي هذه المرة سيقوده إلى السجن ضمن احتمالات وقراءات كثيرة بسبب قضايا الفساد المتهم بها، فضلا عن عدد من أفراد أسرته. وهذه هي الورقة الأقوى التي يملكها خصوم نتنياهو من أجل مواجهته في أي استحقاق انتخابي أو سياسي مقبل.
يعني وأمريكا لم تفلس حتى الآن بدعم نتنياهو، ما زالت تماطل وما زالت تدعم وما زالت تجد مخرجا له ربما لدعمه في الانتخابات. فحالة الاستيطان هي زادت بالفترة الأخيرة بشكل واضح. يعني دائما أمريكا شرعنت منذ فترة الاستيطان، ومنذ أيام قالوا بأنهم سيبنون حي استيطاني كامل في مدينة الخليل، وهي بادرة خطيرة بالطبع، وهناك مطالبات ضمن فلسطين بحراك شعبي ضد هذا الاستيطان، بتوجه أيضا إلى مجلس الأمن. وكل هذه التحركات ربما لن تصب بمصلحة نتنياهو وينعكس السحر على الساحر كما يقال.
يعني يبدو أنها هي محاولة أيضا للهروب إلى الأمام. الهروب إلى الأمام بمعنى أن أي إنجاز بين مزدوجين يعتبروه، حتى لو كان ذلك يعني يتعارض مع اتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية أو التفاهمات المعروفة والتي كانت الرباعية على سبيل المثال أحد الأغطية أو الراعية لها، هذا أصبح الآن بدون أي مفعول وبدون أي أثر على الأرض، لأن السياسات الإسرائيلية تضع مصالح السياسيين في الدرجة الأولى. نتكلم عن الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو التي دخلت في أكثر من اشتباك قانوني ودبلوماسي مع أكثر من طرف نتيجة هذه السياسة التي تتعامى وترفض المصالح الأطراف الأخرى. وفي هذه الحالة حتى داخل المكون السياسي الإسرائيلي كانت هناك معارضة لموضوع على سبيل المثال إقامة المستوطنات في داخل الضفة الغربية، لأنه من شأن ذلك أن يعني يؤدي إلى انتفاضة قد تسمى بالانتفاضة الرابعة، لأنه أكثر من انتفاضة فلسطينية كان موضوع الاستيطان والتوسع الاستيطاني في داخل الأراضي الفلسطينية هو من يعني فجر الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، وهذا يبقى في كل أحوال أحد الاحتمالات التي يمكن أن ينتهي إليها المشهد الحالي في إسرائيل. وبهذا مستمعينا الأكارم وبهذه التغطية لأهم ما حصل من أحداث في المنطقة العربية وغير العربية، لأنه أيضا تناقشنا في موضوع المحاولات الأمريكية لاستبعاد روسيا من مشاركتها في مجموعة السبع الكبار. وبذلك مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من بلا قيود. نشكر لكم حسن الاستماع،
ونريد أن نذكر بأننا قدمناها لكم من استوديوهاتنا في موسكو. أنا نغم كباس
وفهيم الصوراني، ونشير عناية مستمعينا الكرام إلى أنه للمزيد من المتابعة يرجى زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.sputniknews.com.
إلى اللقاء.